Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 أبريل عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ٨٣ إصابة في العين من بينها ١٤ حالة فقدان كامل للبصر خلال قمع المواكب بعد الانقلاب واستمرار حملات اعتقال الناشطين في الخرطوم. مقتل طالب جامعي في هجوم مسلح بمحلية سيربا في غرب دارفور ومقتل ١٥ شخص وجرح العشرات في أبيي. مناوي يتهم الأجهزة الأمنية بغرب دارفور بالقصور الكبير في التصدي للعنف وغرق 18 سوداني في البحر المتوسط. مؤتمر التعدين بكادوغلي يقرر استئناف النشاط التعديني في جنوب كردفان واحتجاجات في الروسيرس لليوم الثاني بسبب أزمة المياه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل طالب جامعي وأصيب والده بجروح في تجدد لهجوم مسلحين على منطقة فوكوم بمحلية سيربا في ولاية غرب دارفور يوم الاثنين. وقال محمد أبكر لراديو دبنجا إنه مسلحين على ظهور خيول هاجموا المنطقة وأطلقوا النار على المواطنين، مما أدى لمقتل عبد شكور برما 24 سنة وهو طالب بكلية القانون في جامعة الخرطوم، وإصابة والده برما طربوش بجروح نقل على إسرها إلى مستشفى الجنينة. وأشار إلى أنها بعدد كبير من الماشية والممتلكات، ونوه إلى أن محليات سيربا وجبل من وكلبوس الواقعة شمال الولاية تعيش أوضاع إنسانية قاسية بسبب عدم وصول عربات البضائع والسلع منذ 10 أيام جراء انعدام الأمن في الطرق السفرية. ودعا السلطات لتوفير قوات كافية لتأمين الطرق والقرى. وأضاف محمد أبكر في هذا الخصوص:
جو طوالي الآخرين أربع هسين ديل جو طوالي، بس نازل قاعدين في الدرع، بس طوالي أطلقوا عليهم سلاح كمية، بعد ذاك أدى إلى مقتل واحد عبد شكور برما طربوش، ذاك قتلوا حالا، وبعد ذاك الوالد اسمه برما طربوش ذاك جروه بثلاث هتير، ذاك في مستشفى بثلاث جنينة موجود الآن. وبعد ذاك دخلوا في الهلة طوالي نهر بالحاجات حاجات البهايم غنم تان حمير.
قتل 15 شخص وأصيب العشرات بينهم نساء وفقدان آخرين، بجانب نزوح كبير في هجوم شنته ميليشيات مسلحة تستقل لاند كروزرات ومواتر وأخرى على ظهور الجمال والحصين على مناطق نونغ وكولوم وأنيد ولو بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن الهجوم خلف 4 قتلى في منطقة نونغ بجانب إصابات ومثلهم في منطقة كولوم، بينما أسفر هجوم منطقة لو عن مقتل 4 أشخاص وأنهى بحوالي 2000 راس من الأبقار وحرق واسع للمنازل. وأشار المواطنون إلى مقتل 3 أشخاص في هجوم لسوق أنيد بجانب جرح حوالي 20 شخص أغلبهم من النساء، بجانب فقدان عدد من الشباب في عمار أقل من 18 سنة. وأوضحوا أن الجرحى تم إجلاءهم إلى مستشفى أبيي، بينما نزح جميع مواطنو المناطق التي تعرضت للهجوم إلى داخل أبيي المدينة. وذكروا أن الهجوم جاء كرد فعل لنهب أبقار من مناطق تتبع للمسيرية قبل أيام بواسطة جهات لا صلة لها بالمنطقة. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن 83 حالة إصابة في العين خلال قمع المواكب بعد الانقلاب العسكري، من بينها 14 حالة استئصال للعين وفقد إبصار، 10 منها بعبوات الغاز. وأوضحت في تقرير أن معظم الإصابات للعين نتجت عن التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع، بجانب إصابات برصاص مطاطي وطلق ناري مرجح أنه بسلاح خرطوش والرشق بالحجارة. اعتقلت قوات عسكرية مساء الثلاثاء الشقيقين معتصم وعقبة محمد من داخل منزلهما بحي الديوم الشرقية بالخرطوم. وقالت لجان المقاومة في الديوم الشرقية أن قوات مدججة بالسلاح حاصرت منزل المختطفين بسيارات عسكرية وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة قبل أن تقوم باقتيادهما إلى جهة غير معلومة. ودعت لجان المقاومة بالديوم الشرقية لتتريس شوارع المنطقة في تصعيد ثوري رفضا للاعتقال. من جهة أخرى قالت لجنة مقاومة المهدية الحارة السادسة إن السائر محمد فيصل ما زال يقبع في الزنازين منذ مساء السادس من أبريل بعد اعتقاله بواسطة قوات الشرطة من منطقة بري واقتياده إلى جهة مجهولة. اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الأجهزة الأمنية بالقصور الكبير في حسم العنف والاقتتال في غرب دارفور، ووصف عدم تدخل الأجهزة النظامية لإيقاف حرق المعسكرات في غرب دارفور بأنه مؤامرة واستهبال. وعزى خلال مخاطبته قيادات الإدارة الأهلية في الجنين الأربعاء في اليوم الثاني لزيارته إلى غرب دارفور عدم تدخل الحركات المسلحة لوقف الاقتتال تجنبا لاتهامه بالانحياز لطرف. ووصف أحداث كولجي في شمال دارفور التي راح ضحيتها عدد من منسوبي الحركات بالمدبرة، وأضاف أن قواتنا تقتل وتسحل في الطرق، واتهم جهات لم يسميها بالسعي لإشعال فتيل التوتر بين الحركات المسلحة والقوات النظامية. وأضاف مني أركو مناوي في هذا الخصوص:
الأجهزة الأمنية الموجودة ما بقول لكم ما إنهم قصور، إنهم قصور كبير جدا، لأنه شنو الجهاز الأمني اللي موجود يعني في كم كتيبة، في كم لواء، في كم فرقة كاملة، لكن مدينة هنا محروقة لشنو يعني مجرد إذا دبابير والعكاز وإذا يعني شنو يعني الجهاز الأمني دي شنو جيش دي شنو دفاع شعبي دي شنو الله بيسموه شنو الشرطة دي شنو الدعم السري دي شنو أصلا إنهم قصور أكثر من لازم. الادعاء بتاعت إنه نحن ما عندنا التعليمات ده ما صح.
من جهة تانية دعا مناوي قيادات الإدارة الأهلية بالتعاون لوقف الاقتتال والعنف والتعايش السلمي والابتعاد عن العبث وعدم الانصياع لأي جهة تحاول التفريق بين المكونات. وقال إنه سيزور جميع مناطق الولاية التي شهدت عمل عنف واقتتال برفقة قيادات الإدارة الأهلية. وأوضح إنهم بصدد عقد ورش ومؤتمر للإدارة الأهلية وتسيير قوافل زاينة من الرعاة والمزارعين والمثقفين من أجل التوعية والتعايش السلمي، ودعا لاستقرار الرحل. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
فكريت نعمل لنا قوافل نسميها قوافل فرق لقوافل الزاعمة السلام، يعني دائرين شباب من الرعاة، شباب من المزارعين، شباب مثقفين من دارفور كله محايدين يتدربوا ونشتري لهم الدواب عشان يتحركوا في الوادي مع الزرع ومع المراحيل عشان يعملوا توية على الأقل للمراحيل.
من جانبهم طالب النازحون في الجنينة بتوفير الأمن وطرد المستوطنين الجدد من المناطق وجمع السلاح من الجميع عدا الجيش والشرطة وإلغاء الرقم الوطني واستبداله بالجنسية السودانية. وأشارت ممثلة شبكة المرأة النازحة أمن إسماعيل في اجتماع محاكم إقليم دارفور من أركو مناوي لاستمرار النزوح بسبب استمرار أعمال العنف بمختلف مناطق الولاية، وطالبوا بتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة ووقف الحرب والتعايش السلمي. وأضافت أمن إسماعيل في هذا الخصوص:
نحن كالمرأة يعني عندنا مطالب، دايرين أول حاجة كده دايرين الأمن، توفير الأمن في داخل المعسكرات وخارج المعسكرات، لأنه علينا نمشي مناطق جلب الهطف والقش للبهائم برضو، يعني ما خلونا السنة ما قاعدين نمشي جلب الهطف ولا قش، لأنه من مرتي من برا الولاية طوال تواجه الناس وبضربوك أحياناً يعني تقع في حاجات تانية.
وكان مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور أشار خلال اجتماع مع حكومة الولاية واللجنة الأمنية إنهم اتخذوا جملة من القرارات لحل الأزمة وفرض هيبة الدولة وبسط الأمن، من بينها تشكيل قوى مشتركة ذات مهام متعددة تضم أطراف السلام والقوات النظامية مع توفير الدعم اللوجستي. قرر مؤتمر التعدين الأول بمدينة كادوغلي في ختام أعماله مساء الثلاثاء استئناف الأنشطة والصناعات التعدينية بمواقع التعدين في ولاية جنوب كردفان وخروج بستين توصية. وقال والي جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود إنه مؤتمر التعدين يمثل نهاية حقبة الاحتجاج والدخول في شراكة حقيقية مع أهل المصلحة من أجل تطوير قطاع التعدين بالولاية. وأضاف والي جنوب كردفان المكلف:
وخرجتم بتوصياتي هي في المقام الأول ملزمة لحكومة الولاية ونبدأ بها فورا. إننا في حكومة الولاية سوف نعمل على قلب رجل واحد حتى نحقق أهدافكم. أن الهدف من هذا المؤتمر قد تحقق وقد نجح بصفتي تحقق 100% وترضى عليه.
من جانبه أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردل إن المؤتمر فتح صفحة جديدة لتوطيد العلاقة وبناء ثقة شراكة ذكية مع المجتمعات المحلية الذي سيتحمل عبئا كبيرا اعتبارا من اليوم. وجدد أردل الدعوة للشركات العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين التقليدي ومربعات الامتياز للعودة واستئناف نشاطها التعديني في ولاية جنوب كردفان بعد أن تم تشخيص المشكلات ومعالجتها ومعرفة التحديات لتجاوزها. وأضاف مبارك أردل في هذا الخصوص:
هذه التوصيات بالنقاش الكثيف والنقاش الحر والشفاف أن إحنا قدرنا عرفنا محل الخلل وين ومحل الجرح وين، ومن أنفسكم أنتم دي مسؤولية بالنسبة لنا نحن ننفذ هذه التوصيات خطوة خطوة. الإخوة في الشركات الامتياز ومعالجة المخلفات والتعدين الصغير وكذلك المعادن الأخرى، هذه دعوة مفتوحة إنه لكم جميعا إنه جنوب كردفان الآن هي جنوب كردفان جديدة ليست كما كانت قبل هذا المؤتمر.
أكد ميثاق مؤتمر التعدين الموقع بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والحكومات المحلية و13 من قيادات الإدارة الأهلية كممثلين للمجتمعات المحلية في ختام المؤتمر يوم الثلاثاء إلى ضرورة ترسيخ المجتمعات المحلية القبول المجتمعي لأنشطة التعدين وتسهيل دخول الاستثمارات إلى المناطق المعنية. ونص الميثاق على التزام الشركة باحترام القوانين والمعايير الدولية في مجالات البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية وضمان إعادة توزيع إيرادات عمليات التعدين في المنطقة بين المركز والولاية والمحليات المحتضنة لها وفق ما هو منصوص عليه في القوانين. وأكد الميثاق على ضرورة ضمان التمثيل الواسع للمجتمعات المحلية عبر الحوار مع كل الأطراف والمساهمة العملية في اللجان المعنية ذات الارتباط بأنشطة التعدين خاصة لجان المسؤولية المجتمعية. دخلت معامل التأمين الصحي في ولاية غرب دارفور في ضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من الأربعاء بسبب الزيادات غير المجزية في الأجور. وأعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية ولاية غرب دارفور في بيان رفضها التام لهذه الزيادات، وأشارت إلى جلوسها مع ممثلي الإدارة التنفيذية لمعرفة سبب ضعف الزيادات، ووصفت المبررات التي سردوها بغير المقنعة، وقالت إنها سلمت مدير المعامل مذكرة أمهلت فيها الإدارة التنفيذية مدة 72 ساعة لإعادة النظر في الزيادات غير المجزية. وأوضحت إنها لجأت لسلاح الإضراب بعد اختارها يوم الثلاثاء برفض طلبها. استنكرت قطاعات واسعة من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والنقابات والكيانات المهنية والثورية ما بدر من محامين في هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 89 بالتفوه بإساءات عنصرية وسب العقيدة خلال حديث جانبي أثناء جلسة المحاكمة عن مدير التلفزيون المقال لقمان أحمد. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان إنها ستتواصل مع لقمان أحمد للتشاور بشأن ما قيل من حديث عنصري يتعدى لقمان في شخصه ليمس سلامة المجتمع وتماسكه وتحديد ما يجب اتخاذه من إجراء في مواجهة كل من له صلة بالحديث العنصري. ودعت قطاعات واسعة للتحقيق في الحادث وسحب ترخيص المحامين الضالين في الحديث العنصري وسب العقيدة. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة بولاية الخرطوم عن جلوسها مع ممثلي مكاتب الكونغرس الأمريكي لمناقشة الراهن السياسي وتحديد دور المجتمع الدولي في دعم التحول الديمقراطي. وقالت في تصريح صحفي مشترك إنه لجان المقاومة أكدت موقفها الرافض للانقلاب العسكري مع التأكيد على الاستمرار في الحراك والمقاومة السلمية لإسقاط الانقلاب. وجددت تمسكها بشعار لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، مطالبة بتسليم السلطة كاملة للمدنيين. واصل مواطنو الروسيرس بولاية النيل الأزرق إغلاق طريق الدمازين ومحطة المياه لليوم الثاني بسبب استمرار أزمة المياه وتزايد معاناة المواطنين. من جهة أخرى تشهد مدينة بورسودان أزمة حادة في المياه، وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إنه سعر جوز الماء ارتفع إلى 700 جنيه. وفي ذات السياق اشتكى مواطنون من كسلة من أزمة خانقة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر جوز الماء إلى 200 جنيها. ارتفعت معدلات التضخم لشهر مارس إلى 263% مقارنة بمعدل 258% لشهر فبراير بارتفاع قدره 4.76 نقطة. ووفقا للبيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء، إن مجموعة النقل سجلت أعلى نسبة مساهمة في معدل التغيير الشهري لأسعار السلع الاستهلاكية، بلغت 41.38% في شهر مارس 2022، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الوقود وتذاكر المواصلات الداخلية وتذاكر الطيران، تليها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة مساهمة بلغت 35.26%. وقال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل إنه الأزمة الاقتصادية ستزداد تعقيدا في ظل عدم وجود حكومة وبرنامج وتوقف الدعم الخارجي، مشيرا إلى ارتباط التدهور الاقتصادي بالوضع السياسي. وتوقع حافظ إسماعيل في مقابلة مع برنامج السودان زيادة مضطردة في معدلات التضخم، موضحا أن المواطنين يلجؤون لتقليل استهلاكهم في مختلف المجالات بسبب الغلاء، محذرا من الآثار الخطيرة لزيادة معدلات التضخم. وأضاف حافظ إسماعيل في هذا الخصوص:
المؤسف جدا أنه يعني حتى ما في رؤية، يعني ما في فيجن عشان تخرج الناس من الأزمة. يعني في الغالب أنه الأزمة تزيد في تعقيد، يعني ده اللي حيحصل لأنه ما في رؤية. والحقيقة قياب حكومة، قياب برنامج، إيقاف الدعم، دي كلها كل القطاعات الإنتاجية أصلا ما شغالة الآن، أصلا ما لاقي مدخلات إنتاج، ما لاقي دعم، سعر الصرف متزبذب كله، ما في جهد بيقدر يخفض لبكرة، وبالتالي دي كلها عندها آثار كارثية جدا على الاقتصاد.
كشفت مصادر عن غرق 18 سودانيا في البحر الأبيض المتوسط يوم السبت كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وأوضحت أن المركب كان على متنه 20 مهاجرا سودانيا، نجا إثنان فقط وتم انتشال 4 جثث. وأشارت إلى غرق مركب على متنه 90 مهاجرا قبل أسبوع بينهم سودانيين متوقعين ظهور مزيد من الجثث. كشف حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي عن تنفيذ صفري للملف الإنساني والاقتصادي في اتفاق سلام جوبا على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف على التوقيع. وقال خلال مخاطبته أطراف السلام في الجنينة إن ملف الترتيبات الأمنية حقق تقدما محدودا، موضحا إنه ما يجري ليس بداية في الدمج بل تشكيل لقوات مشتركة. ودعا أطراف السلام للإسراع في التحرك وتحديد مقر للجنة الترتيبات الأمنية ولجنة وقف إطلاق النار، ودعا للإسراع في بدء التجميع للقوات المشتركة لحماية الولاية من الانفلاتات. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
الملف الإنساني صفر زي ما صفر، وممكن يكون أندر صفر لأنه صفر ده معناه في أريكة التواقف فيها، مش كده؟ ده أحسن حال، ما كونت ولا واحدة من الأليات. نجي في الملف الاقتصادي، ملف الاقتصادي صفر. نحن في جوبا مقالوا دارفور ده مفروض تقدم لها 750 مليون دولار كل سنة، فده كمان صملم القروش بس مفروض تقعد كده عشان نقوم بها مشروعات الحس الناس قالوها، سواء كان بذلك الهدام وغيرها من المشروعات.
الخبر الأخير في النشرة: نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيتنحى عن منصبه قبل الصيف بعد أقل من 6 أشهر من تعيينه. وقالت المصادر إنه نائب المبعوث الخاص بايتون سيتولى المنصب بالوكالة. وأوضحت الوكالة إنه تنحي ساترفيلد يأتي في وقت تتعدد فيه الأزمات في المنطقة، خاصة في السودان وأثيوبيا. وحل ساترفيلد محل جيفري فيلتمان الذي استقال في نهاية العام الماضي بعد حوالي 9 أشهر من تعيينه. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان نفيس.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم، تحية الصحة والعافية، بنحييكم من نيالة حضرة جنوب دارفور. هات الحلقة دي نحن بنخصصها لدينة نيالة، المدينة عانت السنة دي في شهر رمضان المعظم ده، عانت معاناة كبيرة جدا من انقطاع التيار الكهربائي، عانت برضه من انقطاع المياه، وعانت كمان زي كل مدن وأرياف السودان من ارتفاع الأسعار بصورة لافتة جدا. نحن وقفنا مع المواطنين في داخل سوق نيالة واستطلعناهم وسألناهم عن مشكلة الكهرباء، اتكلموا وقالوا هم كانوا متفاجئين بالمشكلة لأنه فجأة كده الكهرباء انقطعت لهم، وفي شهر رمضان ما كانوا متوقعين أنها تنقطع في التوقيت ده، وكذلك انقطعت المياه.
الاسم سبيل عبد الرحمن، فيما يختص بتصافى السكان بتاع نيالة، في لم نيالة مدينة مليونية أو المدينة الثانية بالنسبة للخرطوم، ولكن يفقدها الخدمات الرئيسية منها الكهرباء ومنها شحة الموية ومنها ارتفاع الأسعار في السوق بصورة رهيبة جدا جدا. يعني السوق في اليوم تلقى ثلاثة سعر، الصباح اندسير والنهار اندسير والمساء اندسير، وهذا حقيقة ضغط هائل للمواطن في نيالة، لأنه لا يطاق، يعني لا يطاق هذه الغلاء، ولكن إلا الصبر زي ما قال الصبر طيب. نشاهد أو نناشد أو نسأل جهات الاختصاص بأنه يعالج مسألة الكهرباء والموية بقدر الإمكان، إن الزول المسؤول الله بسأله من المواطن، لابد إنه يرفع، لابد إنه يحل مشكلة بتاع الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار الطاهن ده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم آدم محمد أحمد. والله يعني خدمات الكهرباء تعبانة جدا جدا، والله الكهرباء بيشيلوها نص النهار والصباح، وحس زاد الكهرباء قاعدة، والمويه برضو نفس المشكله، وهي برضو الخلا بتاعت السوق خلا، يعني جشع من التجار، يعني يوم الى الله اسعارهم متقلبه في السوق، ولكن بس زي ما قال المواطن صابر، لكن ربنا زي ما قال يحل الكرب، ونتمنى من الجهات المسؤوله زي ما قال يجي خاش السوق، المسؤول يجي ذاته بنفسه يجي يشوف المسكين ده في السوق مجتهد كيف وبيسوي شنو وبعمل شنو، عشان زي ما قال المسؤول يقدر يحل المسائل، لكن ربنا يسهل ان شاء الله.
اسمع عدم زكريا سليمان. والله يا اخي المواطن خيته معاني الايام دي، والله الحاجات مرتفعه شديد، لكن الحمد لله اليومين دي شويه في نزول احسن من ايام رمضان الاولى، لأن أيام رمضان الأولى كان في ضغوطات شديدة مرة واحدة، لكن اليومين ده الحمد لله يعني في نزول شوية، يعني في رخاء حبة كده أحسن من الأيام اللي فاتت بكثير، ونتمنى من التجار كلهم إنه ينزلوا الأسعار دي شوية، لأن المواطنين ديل تعبانين والله ما يندم حاجة، الماهية دي حاجة بقولوا زادوها، لكن يلا ما بتجيب حاجة، تلحق للأولاد، تلحق للمدرسة، تلحق للأكل والشراب، لإيجار البيت ما بتحصل. يلا نتمنى من التجار انه شويه خفض لنا الاسعار دي حبه.
الاسم محمد عبد الرحمن محمد، السكن حيكرر، المهنه اعمال حره. اول حاجه هو الغلط طبعا ما مرتبط بالمنتهي المحلي، ارتفاع الدولار هو الاثر في الكلام ده، وعنينا كقوه عامله بنستلم البضاعه دي من هناك بالسعر الجاي، وبنفك على المواطن ده بقى في السعر الموجود. يعني انت بتستلم البضاعه دي البهايم دي بكام؟ انت عارف العجل ب 350 ألف والتور الكبير ب 500 ألف. تيجي تحاول تبيع اللحم ده بسعر غالي لان سيده ما فيك لك بسعر رخيص. بقوم بعلفهم بيشتري له العيش، شوال العيش الصغير ب 10 ألف، شوال الانباز ب 6 ألف و 7 ألف. بعد ذاك انت بتجي تستلم منه بغالي وتفك للمواطن بغالي، ما في جهه بتدعم. ده الشيء الاساسي اللي خلى البلد ترتفع. اما كاننا مواطنين والله الواحد متضايق شديد، لكن في يده حاجه ما بيدنا حاجه. الشيء ده عالم هاي. الكهرباء دي بدونا لها الساعه 5 اليومين دي، هو بجد بدها بعد الساعه 7. والعلم ما ادانا شيء عشان احنا نعرف انه هو تسوي ده من البوابير، الشيء ده من الوقود، الشيء ده من اسمه شنو؟ من السخانه بتاعت هنا الشمس، ما عرفنا الحاصل. لكن شهر رمضان ده متوقعين يعني الدوله تدينا كان كهرباء على الاقل من الساعه 1 او 12 كده لانه تسخن، لكن ما حصل. يدوق لها بقى الساعه 7. وجهه النظر انها ما عرفناش، لان المتوقعين في رمضان ده كان في حلول واراد الله ما حصل.
طيب ديل المواطنين، نحن بعد استمعنا لكلام المواطنين تابعنا زيارة الوالي لمحطة التوليد الكهربائي، المحطة من المحطات القديمة جدا في ولايات السودان، وأضيفت لها في السنوات الأخيرة محطة تركية، والمحطة التركية كانت شغالة بشكل جيد طوال الفترة الفاتن مكفية أو مغطية المدينة، ولكن الانقطاع ده كان سبب في أنه الناس تتساءل وتعرف الحاصل شنو. نستمع لكلام الوالي بعد لقائه بالمسؤولين في المحطة.
هذا الاجتماع الحامل يقوم على مستوى الإمداد الكهربائي في مدينة نيالة، وأشرف هذا الاجتماع البشمهندس الطيب الأمين وزير البنى التحتية المكلف، والبشمهندس حمر حافظ مسؤول الشركة توزيع الكهرباء، والبشمهندس بكري مسؤول التوليد، وفي ذلك سيد العميد عمر مصطفى مدير المحاضرات العامة. بحث هذا الاجتماع بشكل أساسي على ضمان استمرار الإمداد الكهربائي في المحطة، واستمعنا حضرتك شرح كامل عن الخدمة الليلية والنهارية بالنسبة للخطوط الرئيسية والاستراتيجية. الحقيقة في هذا الاجتماع يعني معنينا حقيقة على مستوى انتظام الكهرباء، وهناك بعض النواقص في التشغيل إن شاء الله سوف يتم استكمالها حتى نضمن إمداد منتظم بالنسبة للكهرباء في الخطوط الاستراتيجية الرئيسية، سواء كان التي تمر تخدم المنطقة الصناعية وخطوط المياه والمرافق الصحية الاستراتيجية والمستشفيات وكذا. كل ذلك إن شاء الله حسب تكون فيها كهرباء منتظمة بشكل جيد. نحن حقيقة نؤكد للمواطنين أن الكهرباء إن شاء الله في مدينة نيالة سيكون إن شاء الله منتظمة في شهر رمضان، وكذلك نؤكد أن أبنائنا يكونوا مطمئنين حسب يؤدون الامتحانات، والكهرباء إن شاء الله هتكون متوفرة بإذن الله. أنا أعطيت هذه الفرصة. كذلك أناشد المواطنين والمستخدمين للكهرباء بأن هذه اللحظة هي لحظة مهمة جدا، ما أمكن يعني يكون هناك يعني ترشيد بالنسبة للكهرباء واستغناء عن المساحات الغير المستخدمة في المنزل وإطفاء اللمبات والمحلات التجارية. كذلك يعني عندما تغادر متجرك عليك أن تضع الكهرباء في الأوف سويتش حتى إن شاء الله نرشد الكهرباء، وبإذن الله إن شاء الله ضمان وتأمين لاستمرار المحطة بشكل كبير. أنا إن شاء الله
ده كلام الوالي حامد محمد التجاني هنون والي ولاية جنوب دارفور. خلونا نستمع لواحد من المسؤولين في محطة التوليد الكهربائي في مدينة نيالة.
وطبعا هناك عدة أسباب لهذا العجز الحاصل. من ضمن الأسباب الرئيسية عندنا واحدة من الوحدات في الصيانة، لها صيانة وعندنا مكنة في الصيانة، والإضافة للحمولات الزايدة بالذات في فترة الصيف بتحصل زيادة في الحمولات. كل الناس عاوزة تشغل الأجهزة الكهربائية، المكيفات، المراوح، كل يعني بالأخص ممكن نقول نجمل الأجهزة الكهربائية. كذلك من أسباب العز الحاصل هو الشح الحاصل في الوقود، وكما نعلم جميعا أنه هناك أزمة عالمية في الوقود، ونحن برضو في السودان متأثرين بهذه الأزمة، وعندنا يعني تخفيض حاصل اللي هو بيصل من الفترة النهارية لغاية الفترة المسائية، وبعد ذلك بترجع الخطوط السكنية بالمساء، وبيكون عندنا عجز بتاع 7 ميجاوات اللي هو الطلب بتاع المدينة بيقدر ب 32 ميجاوات، وحاليا عندنا 25 ميجاوات، بمعنى ذلك أنه عندنا 7 ميجاوات عجز، وهذا العجز اللي هو أثر في الأوضاع الحاصلة والبرمجة الحاصلة في المدينة. وطبعا احنا بنولد الكهرباء لكن التوزيع هو مسؤوليه التوزيع لشركه توزيع الكهرباء، هذا فيما يتعلق بالوضع الراهن او الوضع الحالي بالنسبه للكهرباء في مدينه نيال.
شكرا جزيلا المستمعون الافاضل من جنوب دارفور، لا من نلقاكم في حلقه جايه، ونقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية جنوب كردفان أن نستضيف الناشط في مجال البيئة حسن الضي محمد عبد الله للحديث حول مخرجات مؤتمر التعدين الذي انعقد بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال اليومين الماضيين. أعزائي المستمعين، قبل التعليق حول المؤتمر نستمع إلى ما جاء في ميثاق المؤتمر.
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة جنوب كردفان جبال النوبة، تحديد المبادئ والأخلاقيات الأساسية لتنفيذ مشاريع التعديل بالشكل الذي يجعلها تتجاوز تحديات وسلبيات التجارب السابقة وتنخرط في دينامكية متجددة مبنية على مسؤولية الأطراف وتراعي اهتمامات أصحاب المصلحة، تحديد مسؤوليات ومهام كل طرف من أجل ضمان إنجاز جيد لخارطة الطريق، وضع الأسس والعناصر الأساسية لإشراك كل المعنيين في اتخاذ القرار والمتابعة والتقييم مراعاة لمهام كل طرف وانسجاما مع متطلبات المرحلة وتطلعات أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المجتمعات المحلية. المادة الثانية، الأدوار والمسؤوليات. يلتزم كل طرف موقع على هذا الميثاق باحترام مقتضياته ويلتزم بتنفيذ أدواره حسب مهامه واختصاصاته المؤسسية، وهي كما يلي: 1. الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة انسجاما مع دورها الرقابي لوزارة المعادن ومساهمتها إلى جانب المعنيين من الأطراف في تنمية القطاع التعديني، تلتزم الشركة بما يلي: العمل على بحث سبل تنمية قطاع التعديل في المنطقة وجلب المستثمرين وطنيين وأجانب من أجل إنجاز مشاريع رائدة في المجال في احترام تام للقوانين والمواثيق والمعايير المتعارف عليها دولياً، الإشراف والرقابة على شركات الإنتاج والعمل على ضمان احترام القوانين والمعايير الدولية في مجالات البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية، ضمان إعادة توزيع إيرادات عمليات التعديل بالمنطقة بين المركز والولاية والمحليات المحتضنة لها وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والإجراءات المعمول بها. تعزيز التنسيق والشراكة مع كل الأطراف والهيئات المحلية حكومية كانت أو مدنية من أجل المساهمة في إنجاز برامج تنموية لفائدة المجتمعات المحلية. 2. الحكومات المحلية من خلال مهامها المؤسسية على مستوى الولاية أو المحليات المعنية والمحتضنة لمشاريع التعديل تتولى الحكومات ما يلي: العمل على تدبير وتسهيل الإجراءات الإدارية وتنفيذ العمليات التي تستهدف تنمية الاستثمار في قطاع التعديل بالمنطقة، الإشراف بالتعاون مع باقي الأطراف على تنفيذ خطط وبرامج التنمية التي تسفر عنها خارطة الطريق توظيفاً لإيرادات عملية الإنتاج وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، إرساء سبل المراقبة والإشراف على عمليات التعديل بالتنسيق مع كل الأطراف بالشكل الذي يضمن احترام تنفيذ متطلبات هذا الميثاق ويراعي مصالح كل المعنيين، الالتزام بتسهيل الحوار والتشاور بين مختلف المعنيين حول القضايا ذات الارتباط بالميثاق وضمان تسهيل الوصول إلى المعلومة من كل الأطراف، رفع تقارير وبيانات حول تطور تنفيذ بنود هذا الميثاق إلى لجنة الإشراف. المجتمعات المحلية باعتبارها الطرف الأساسي في هذا الميثاق، وذلك لكونها المحتضنة الأساسية لعمليات الإنتاج، تلعب هذه المجتمعات المحلية دوراً أساسياً في تنفيذ هذا الميثاق وتتولى ما يلي: ترسيخ القابلية المجتمعية لأنشطة التعديل وذلك بتسهيل دخول الاستثمارات للمناطق المعنية، ضمان تمثيل واسع للمجتمعات المحلية من أجل تواصل وحوار مستمرين مع كل الأطراف المعنية سعياً وراء تعزيز عناصر الثقة وذلك باستباق كل ما من شأنه أن يحول دون ذلك، المساهمة الفعلية في اللجان المعنية ذات الارتباط بأنشطة التعديل وعلى وجه الخصوص لجان المسؤولية المجتمعية من أجل رفع حاجات المجتمعات المحلية ومتطلباتهم واقتراحاتهم بشأن توجيه إيرادات التعديل من أجل خدمة تنميتهم المستدامة. المادة الثالثة: آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم. تتولى لجنة للإشراف مسؤولية متابعة التنفيذ الفعلي لبنود هذا الميثاق، وتتكون من ممثلين اثنين عن كل طرف، وتوحد رئاستها للولاية التي تتولى استدعاء أعضائها للاجتماع كل 3 أشهر أو بطلب من أحد الأطراف أو عند الحاجة. تباشر لجنة الإشراف ما يلي: وضع خارطة الطريق لتنفيذ بنود الميثاق وتسطير برامج العمل الكفيلة بتحقيق غاياته، تسهيل التشاور والحوار بين كل المعنيين بمختلف المناطق المعنية بأنشطة التعديل والعمل على تسهيل تنفيذ المشاريع والاستثمارات في المجال، متابعة تنفيذ برامج العمل السنوية والمصادقة على التقارير الدورية التي تصدرها اللجان المحلية، رفع تقارير دورية حول المنجزات إلى الحكومة الولائية والحكومة الاتحادية، تنظيم لقاءات سنوية تجمع مختلف الأطراف من أجل دراسة حصيلة المنجزات واستشراف الآفاق المستقبلية. المادة الرابعة: إجراء عام. يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه من الأطراف. تعتبر السنة الأولى بعد توقيع الميثاق مرحلة تجريبية يليها انعقاد لقاء موسع لدراسة نتائجه. تسري مدة صلاحية الميثاق لمدة سنة قابلة للتجديد على إثر تقييم النتائج المحصلة خلال المرحلة التجريبية. حرر بجنوب كردفان جبال النوبة بتاريخ 12 أبريل 2022 الموافق 11 رمضان 1443، الموقعون عن الشركة السودانية للموارد المعدنية المدير العام، عن الحكومات المحلية ولاية جنوب كردفان، عن المجتمعات الأهلية بولاية جنوب كردفان الإدارة الأهلية. هذا هو الميثاق. التصفيق دلالة على أن الناس موافقة عليه. طوالي نرحب بالسيد والي ولاية جنوب كردفان والسيد نائب الحاكم والسيد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
والآن ننتقل إلى الناشط حسن الضي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
الأبرز توصية رقم 16 إنه كتوصية بيقول إنه أعادة المصالحة التعديني بشكل فوري في الولاية، وهو تقريبا التوصية دي المؤتمر كله. بعد ذلك في ملف نحن بنأكله كامل كده، التوصيات كله نحن معانا لكن ملف كامل بنأكله، وبعد ذلك عشان نبقى ممكن نرسله أيها، لكن طلعت من أمس التوصيات معانا. والتوصية رقم 16 دي هي التوصية بتاعت المؤتمر كله، وهي المؤتمر كله يعني بتقول انه التوصية انه توصية من المشاركين، اللي هو المشاركين ده هو دي المجتمعات المحلية في اللي بتمثل مناطق التعدين. بتقول انه المشاركين دي البيرو انه في ضرورة لعودة النشاط التعديني بشكل فوري في الولاية. دي التوصية.
رأيكم شنو انتو في الكلام ده؟
احنا والله راينا كان واضح من البدايه من مقاطعتنا، قطعنا المؤتمر اصلا بشكل مبدئي ورافضين التوصيات والنتائج بالمجمل كده، لاسباب منها انه المؤتمر ده المشاركين فيه ما يمثلوا المجتمع المجتمعات اللي بيتكلموا باسمها، وانه الوقت ذاته ما مناسب. يعني احنا في جنوب كردفان الاول الان تتعقد مؤتمرات للسلام ولمناقشه المشكلات اللي بسبب يموت الناس بشكل يومي الان بدل التعدين. فبشكل مبدئي احنا رافضين المؤتمر ونتائجه. وبالنسبة لنا إنه كان من البداية المطلوب من المؤتمر ده إنه يحاولوا يلتفوا على آراء الناس وعلى مواقف المجتمعات دي بالتمثيل اللي اختارهم ده، في إنه يقولوا ده يمثلوا الناس، والناس زي المجتمعات دي عايزة التعديل، وإنه يجي يباشروا الشركات دي وتبدأ شغوله وكده. فبالنسبة لنا إنه الحاجة دي مرفوضة وما حتكون ما حيكون رفض مجاني، سواء إحنا موجودين في الأرض وشغالين مع المجتمعات دي، وإنه حنتفضل للتوصيات دي بكل تأكيد. يعني هم عملوا حاجة تاني إنه وصوا ده في اليوم الثاني كان بعد تقييمهم للوضع، وإنه كان شريحة الشباب المجمل غياب عن المؤتمر، ومعروف إنه في الفترات الفاتت الشباب هم اللي كانوا متحركين وهم اللي اتضوا للشركات في الولاية وكده، فحسوا استشعروا الخطر بغياب الشباب ده، وإنه يا أخي نحن ما عندنا طريقة غير إننا نتشاور معهم. وقاموا غرروا مؤتمر تاني في كالوري مو مؤتمر الشباب، إن حيكون المؤتمر ده لشريحة الشباب تحديدا، حيتناقشوا معانا إنه نفترض نصلي حاجة مع بعض بخصوص الموارد في الولاية عموما وذهب بشكل خاص. حتى المؤتمر ده هم حددوه، هم يعني إن حددوا مؤتمر للشباب قرروا إنه نتائج أو توصيات المؤتمر ده تظل غيدة ما تنفذ لحد ما يتعمل مؤتمر الشباب، وبعد ذاك الناس تمشي خطوة عملية بتقريبا بصدد تسكيلياتهم العليا نفترض تشرف على مؤتمر الشباب ده، حيكون في وقت قريب.
دي من التوصيات الرئيسية.
أيوة.
طيب وضحوا إنه شكل المؤتمر حيتم كيف والآليات وكده، ولا بيحصل شنو؟
مؤتمر الشباب والله كانت توصية مجملة كده، كان حاجة مجملة ما كان فيها تفاصيل إنه لكن أي حيكون بنفس اللي هنا، حتكون في دعوة من المحليات للشباب عموما، بيكون في رغم يحددوا نسبة محددة لكل محلية، حيحددوا الزمن، وفي الغالب إنه ما حتكون فيه أوراق، وحتى حيخلوا الناس الجايين من المحليات المرة دي إنه يجوا بأوراق ويعدوا الأوراق ويقدموها، لأنه هم جايين يسمعوا الشباب في المؤتمر. الشباب ده هم عارفين إنه نحن لما قاطعنا المؤتمر كل المحليات دي كلها كده طلعت بيانات ووضحت آراء بشكل واضح، والحقيقة دي كان لها تأثير كبير جدا على أجواء المؤتمر، في إنه حتى الناس اللي كانت تم اختياره من قبل المدير التنفيذي وغيره بمثل المحليات انسحبوا، الشباب تحديدا انسحبوا، المشوا منه وما دخلوا المؤتمر ذاته كان عندهم آراء واضحة جدا عندها على بإنه النشاط عودة النشاط التعديني ده موضوع خطر على الولاية وغير، ففضلوا إنه يتشاوروا مع الشباب. فأسي أنا كنت هسي بتكلم مع دول في الشركة هو ضرب لي، فبتكلم إنه نحنا لجنتهم العليا حتتشكل من الخرطوم، حتيجي بعد ذاك تضع اللمسات الأولى للمؤتمر، لكن حيكون قبل عودة الأمطار، يعني حيكون غالبا نهاية رمضان ده ما حيكون في الفطور، لأنه الوقت ده غالبا تكون في أمطار، حيكون في وقت قريب.
وانتو رأيكم شنو فيه؟
احنا مؤتمر الشباب ده بشكل مبدئي احنا موافقين عليه، بشكل مبدئي موافقين عليه، ولكن موافقتنا عليه المبدئيه دي مشروطه بحاجه، مشروطه بانه الشركه تتقبل نتائجه، وانه التوصيات اللي بيطلع بها مؤتمر الشباب بتكون ملزمه للشركه، عشان ما بعد ذاك يبقى هو مجرد تشاور خلاص، وان الشركه تتشاور مع الشباب وترجع تنفذ التوصيات بتاعت مؤتمر الاول، وتقول انه احنا تشاورنا مع الشباب وتشاورنا معهم ده خلاص حننفذ توصيات المؤتمر الاول. احنا موافقتنا عليه ودي مشروطه بانه يكون التوصيات بتاعته تكون ملزمه للجميع، ونحن متاكدين تماما من انه مؤتمر للشباب في الولايه التوصيات بتاعته حتكون في مصلحه الناس عموما، حتكون في انها لا للتعبين بشكله ده، ودي حاجه مؤكده تماما، لانه الشباب ظلوا خلال الفترات اللي فاتت هم الناس اللي قاعده تطبوا للملف ده كله كده.
نعم، والنجاح بتاع مؤتمر الشباب ده مرهون بشنو؟
والله المفهوم بموافقة الشركة على الشروط دي هو بشكل عام ما في أي معوقات، لأنه ما ينجح المؤتمر. الشباب في الولاية قاعدين هم ناس يتمرسوا في الجانب تحديدا، عندهم أوراقهم جاهزة، حيكون إضافة كبيرة يعني، حتكون فيه أوراق قيمة جدا، وما في نحن الشباب هم بشكل مبدئي موافقين كلهم عبر التنسيقيات بتاعاتهم في المحليات بأنه دي حاجة كويسة إنه نتلمى كلنا ونسمع رأينا للشركة وللعالم، كلنا نحن كشباب في الولاية ومجتمع التعبير. النجاح ده مرهون بإنه الشركة تكون موافقة على الشرط إن النتائج أو توصياته تكون ملزمة، غير كده ثاني ما في حاجة ممكن تعطل قيام المؤتمر. نحن بالنسبة لنا في حال إنه التوصيات الشركة ما حد التزم بها أو من البداية ما حد تكون ملزمة للشركة، ما حنتعبروا إحنا ونشارك في مؤتمر ونعد أوراق ونعمل نشاط طويل جدا، لأنه ده في النهاية الشركة ممكن توظف المؤتمر ده في إنه نحن عملنا لقاءات مع تشاورات مع الشباب أو مشاورات مع الشباب وتطلعها من غير توصيات وتمشي تنفذ توصيات مؤتمر الأول.
نعم، يعني ده شرط أساسي لجلوسكم ذاته في المؤتمر إنه
تماماً.
نعم،
إنه توصيات المؤتمر تكون ملزمة للجميع يعني.
لكن تتوقع إنه الشركات هتقبل الشروط اللي ظلت من بداية اللي هو عملها ما بتلتزم يعني بالذات الشروط البيئية وإنه واستخدام المواد وتلتزم بكل الشروط اللي بتخلي إنه ما يكون فيه أضرار بيئية؟
لا طبعاً ما حد يلتزم يعني، إحنا هسي الآن لما رفضنا وجوده بشكل مبدئي ده لأنه عارفين إنها ما حد يلتزم تماماً. إحنا عندنا اتفاق مع الشركة السودانية الموارد المعدنية، الشركة دي في 3 اتفاقات مكتوبة معها، الاتفاقات دي عندها علاقة بالحد من الأضرار البيئية وحد من التلوث، يعني دي اتفاق الكتابة، وحتى الأماكن اللي كان تم التقييم وضعها البيئي وحالة التلوث فيها وثبت إنه فيها تلوث الشركات ما التزمت بتطهير يعني، فالشركات إحنا عارفين تماما إنها ما حد يلتزم منها، ما حد يلتزم بالشروط، عشان كده رفضنا وجوده أصلا من البداية رفضناه، لكن في حال إنها هي اشتغلت الشركات ما حد يعني ما حيكون في حد من الأضرار البيئية والتلوث وغيره، وده جانب، والجانب الثاني المجتمعات المحلية هي ما مستفيدة حاجة، نحن واحدة من الشروط اللي حطيناها إنه في أي مستوى بتاع تعدين خلاص داخل فيه طرف الدولة ما مفترض تكون في قروش للدفع للمجتمعات دي، لأنه دي في النهاية قاعد تمشي لجيوب ناس محددين، مفترض يكون في يعني المجتمع يعني إحنا المحليات دي كلها أي محلية في الفترة اللي فاتت كانت عملت لها مصفوفة بتاع التنمية إنه الجهات اللي بتشتغل تشيل مصفوفة التنمية دي وتنهاية تنفيذها للمحليات حسب الحجم النسبة بتاعتهم، يعني لو النسبة بتاعتهم في تعدينهم دي بتنفذ لهم كل المصفوفة يتنفذ كل المصفوفة وغيره، ده طبعا بعد الالتزام بالشروط اللي عندها علاقة بالتلوث اللي عندها علاقة بأضرار البيئية وكده. الشركات ما حد التزم بيه ده كله، نحن متأكدين تماما انها ما حد التزم بيه، عشان كده قلنا من البداية التعدين ده افترض ملف كامل بشكل مركزي انه تبقى رؤية قومية، رؤية تضع الدولة وتضعها في وضع مستقر يشاركوا السودانيين كلهم في الرؤية دي خلاص، رؤية تكون فيها أولوية حياة الناس، أولوية الأضرار البيئية والتلوث وغيره خلاص، بعد ذاك يعني رؤية الدولة دي تكون تقلل الآثار الكارثية للنشاط التعدين وتحدد نسبة معقولة للمجتمعات المحلية اللي بيكون في أماكن التعدين وكده، لأنها هي مضررة أصلاً حيكون في نسبة التلوث، الرؤية دي تتنزل للولايات بموجبة تدعم المؤتمرات يشاركوا فيها تشارك فيها المجتمعات دي بآراء بشكل شفاف ويتم اختيارهم بشكل واضح ما يلتفوا على مواقفهم بالطريقة اللي هسه تمت دي. في النهايه هو ده مورد، دي موارد الناس، دي حاجات كل الناس، ودي الدوله ما في زول بيقول تقعد ما في زول شيء، لكن تتشال بشكل ما يتضرروا الناس منها.
التحديات اللي قاعد تقف قدام الحكومه والجهات الرسميه في انها تتبع الطريقه الصحيحه زي ما يستخدم في كل الدول، المشكله شنو؟
والله بالنسبه لنا المشكله دي عندها علاقه بالعائد الاكبر، يعني الشغل الرسمي اللي بيتم في كل الدول اللي بتراعى لحد كبير سلامة مواطنيها وكده، وبتشتغل بشكل آمن، المصانع بشكلها الآمن ده وفي أجهزتها دي، ده شيء مكلف في الغالب، ده الحاجة اللي قادرين نفهمها إنها حاجة مكلفة بالنسبة للشركات، إن هي شركات دايرة ربح أكبر بطريقة أسهل يعني، خلاص ما دايرة يعني الحاجة دي الليلة ممكنة يعني في العالم ده في تعديني آمن وموجود في دول كثيرة. بالإمكان إنه الدولة ترجع للطريقة دي ذاتها وتستخلص الشركات الشغالة الآن هنا، هي شركات مملوكة لأفراد، مملوكة لجماعات عندها نفوذ في الدولة وغيره، في النهاية الهدف هو طريقة يكون في عائد أكبر مع خسائر أقل، يعني غير ما يكون في تكاليف كبيرة.
نعم، بعد ذاك إن هي ما عايزة تلتزم بالإشكاليات اللي بتترتب إذا حصلت أي أضرار.
لا ما حد يلتزم، ما عاد ده طبعا هو من البداية الأخطر من ده إنهم هم بيحاولوا يقولوا حاجة مختلفة تاني خالص، بيحاولوا يقولوا إنه المشاهد أصلا ما فيه أضرار حاجة، بيحاولوا يغلطوا حقائق علمية مغالطات عجيبة كده، إنه الموضوع ده أصلا يعني هذه واحدة من حاجاتهم في مؤتمرهم ذاته، في إن دكاترة بيتكلموا بالصورة دي، وده كلام ظلوا يقولوه في منابر كثيرة، إنه المشاهد ذاته ما بترتب عليه أي أضرار وغيره. الحاجة دي نحن بعد تغييم بواسطة خبرة محايدة وغيره، بعد ذاك حاولوا يقولوا خلاص أي فيه لكن هو بسيط وكده، وحاولوا إنه وجود الزيبق بشكله ده أخطر، بيحاولوا يلتفوا عموما على الحاجة دي.
يعني في ناس ذاته حتى ينتقدوا اللي هو الطريقة بتاعت المؤتمر، بيفتكروا إنه المؤتمر هو يعني مفترض يدعو فيه الناس المختصين، مش يجيبوا عامة الناس وإداريين عشان يجي يتكلموا في الحاجة دي، مفترض يكون كان مجموعة بتاعت خبراء في هذا المجال يجي يتكلموا ويحددوا الخطط والحاجات دي كلها والسياسات الأساسية، إنه الحاجة دي تحفظ حقوق الناس كلهم.
هي دي المشكلة ظل الناس يتكلموا فيها من وقت، إنه في الجانب ده تحديدا اللي عنده علاقة بالتخطيط، إننا كيف العملية دي ذاتها تكون عملية عادلة كده، عملية التعدين، لأنه المستفيدين من المجتمعات دي كيف حاجات بتنزل لهم، وفي كيف ممكن تنزل لهم بشيء يعني بطريقه هم فعلا يستفيدوا من النشاط التعديني ده، اللي هي الحاجه اللي عندها علاقه بالمسؤوليه المجتمعيه، وبعد ذاك كيف ممكن نقلل من الاضرار. ده فعلا بيحتاج لتخطيط، وده بيحتاج لانه الناس اللي شاركوا في العمليه دي هم جهات مختصه فعلا بتقدر تخطط، لانها تخطط للحاجه دي بشكل كويس. ده ما حصل، يعني احنا بالنسبه لنا ده فعلا ده كان مفترض يحصل بالطريقه دي، وده مؤتمر منفصل، بعد ذاك المجتمعات دي ممكن تشارك في مؤتمرات ومنفصلة في مناطق التعدين ذاتها، يعني اللي المناطق اللي فيها نشاط تعدين هي المناطق المحليات الشرقيه في جنوب كردفان، وانت ماشي عامل لك مؤتمر في كادوبي اللي هي اصلا ما فيها نشاط تعدين، يعني ما فيها نشاط قدر ولا مستهدف انت من المؤتمر.
نعم،
انه المؤتمر في كادوبي ده يفترض انه يكون مؤتمر فعلا للمختصين، الناس يضعوا الخطط ويضعوا كيف يضعوا لنا نظريا انه كيف ممكن نعمل يكون في نشاط تعديني في الولايه، نشاط يقلل من المخاطر والاضرار البيئيه دي، ويكون في نفس الوقت عادل للجميع يعني.
نعم.
بعد ذاك النقاشات انه في كيفيه انزال الحاجات دي لارض الواقع، تجي تتناقش مع المجتمعات دي في حتات ذاتها وتعمل لها مؤتمرات في مناطق النشاط التعديني، وخليهم يشاركوا فعلا، ما تختار لك ناس بطريقه صفويه وتمشي الشارع توديهم كادول هناك. فعموما هو كان في اكثر من يعني كان في طريقته في توقيته في كم حاجه انه الناس عندهم على اعتراض، ونحن عندنا عليه اعتراض بشكل كامل كده، وعلى نتائجه متوقعينها اصلا مسبقا، يعني كنا عارفين انه هو الهدف من التوصيه رقم 16
في المؤتمر بتاع الشباب. هتحاول انه تشركوا معكم الخبراء وكده مختصين في هذا المجال؟
تماما، نحن الموقفنا اللي عنده علاقه بان العمليه دي كلها عمليه بتسبب اضرار كبيره، ده موضوع نحن احنا تفضلوا بواسطه الخبراء اللي هم اصلا قبل اليوم نحن عندنا معهم مشاركات وعندهم اوراق كبيره وتقدمت وتناقش، ده هم اللي حيقولوا الكلام ده في مؤتمر. نحن بعد ذاك ممكن يكون ننقل مشكلات من الواقع، حاجات نحن عايشينها وشاهدناها ومشاهده بشكل يومي، وممكن نتكلم في الجوانب اللي عندها علاقه بحقوق الناس في المساله دي ذاتها، لكن في الجانب تحديدا عنده علاقة بأن العملية دي هي بترتب عليها أضرار وبنحتاج لطريقة آمنة أكثر عشان يكون في نشاط تعدين, هذا كلام حيقولوه خبراء طبعا.
نعم
ده حيتقال بشكل. ايوه قلت لك تاني المؤتمر ده نحن هسي النقطة الوحيدة الموقفين ان انا انتظر منهم رد يوافقوا فيه بشكل غاطي على انه توصيات المؤتمر ده حتكون توصيات ملزمة.
تنتظروا ردهم بعد ذاك بناء على عليه الناس بتتحرك.
اي في حال انهم التزموا انه توصيات المؤتمر حتكون توصيات ملزمة وما حتكون مجرد مشاورات. الناس حتشرع طوالي بالترتيبات للمؤتمر.
طيب واذا هم وافقوا ودارين يعني يمضوا في تنفيذ المقررات بتاعه المؤتمر,
احنا زي ما كان موقفنا من المؤتمر الاول قطعناه ده حنقاطعه وما في دول حيكون فيه وحينتهي لا شيء. يعني هم اصلا المؤتمر ده ما عملوه عشان هم فعلا عايزين يتشاوروا مع الشباب, عملوه عشان عارفين انه والشباب هم الظلوا متحركين في الملف ده من بدايته وهم المؤثرين, يعني هم اصحاب الكلمه الاخيره في الملف ده, انه طالما احنا ما رفضنا حنقدر نتصدى للتوصيات دي حنتصدى ليها رافعين. فالمشاورة الحاجة دي اتجبروا هم ذاتهم كانوا مضطرين لأنهم يقولوا التوصية دي في إنه يعمل مؤتمر للشباب, لكن دايرين إنهم يكونوا حقيقيين في إنهم هم طالما علموا فعلا تأثير الشباب وحجمهم في الولاية وفي الملف ده تحديدا دايرين تقييمهم للحاجة دي ما يكون تقييم, دايرين برضو يلتفوا على موقفهم في إنه يتشاوروا معهم وما يلتزموا بالتوصيات ويمشي ينفذوا مقتضيات مؤتمرهم الأول. ده حيكون برضو عنده احنا حنكون في موقفنا وحنواصل ان نطبق التوصيات بتاعت مؤتمرنا اللي ما فيها اثنين.
نعم
حنا نلتزموا حنمشي عليه قدام وطبعا احنا زي ما هم كانوا ضامنين توصياتهم احنا ضامنين توصياتهم.
شكرا لك حسن الضي على المشاركه في راديو دبنجا, وكذلك الشكر للساده المستمعين والى لقاء جديد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة, دمتم بألف خير وإلى اللقاء.